أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة أيها الإخوة نتذاكر بعض أحكام المناسك، بعض أحكام الحج، وهذه الليلة هي آخر ليلة في كتاب الفقه، وإن شاء الله يوم السبت سنبدأ في كتاب السيرة، نبدأ في كتاب السيرة لمدة شهر، ثم في الشهر الثاني شهر صفر نبدأ في كتاب العقيدة، ثم في شهر ربيع نبدأ في كتاب التفسير، ثم بعد ذلك نعود إلى الفقه مرة أخرى وهكذا. نحن كنا بالأمس نتكلم عن المبيت في مزدلفة، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أين المشعر الحرام؟ هو المسجد الموجود الآن، كان جبل، وهذه الدولة وضعت مكان الجبل هذا المسجد الموجود، لكن الحنابلة رحمهم الله في المذهب المشهور عندهم أنهم كانوا وسط. بعض العلماء قال المبيت في مزدلفة ركن، بعض العلماء قال إنه سنة، الحنابلة قالوا إنه واجب، يعني وسط بين الركن وبين السنة. ولذا المذهب عند الحنابلة يقولون إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل عليه دم، لأنه ترك المبيت والمبيت واجب. إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم، لكن لو دفع بعد منتصف الليل ما عليه شيء، وبالأمس لعلكم تذكرون رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول منتصف الليل بعد غياب القمر، والقمر لا يغيب بعد نصف الليل، وإنما يغيب بعد ثلثي الليل، يعني ما يبقى من الليل إلا ثلثة. ولذا يرى ابن عثيمين رحمه الله أن الانصراف من مزدلفة يكون بعد غياب القمر ولا يكون بعد نصف الليل. لكن نحن نتكلم عن المذهب عند الحنابلة، إذا دفع بعد منتصف الليل ما عليه شيء، يعني جاز له سواء كان ضعيف أو قوي، كلهم جائز أنهم يمشون بعد منتصف الليل. لكن لو وصل إلى مزدلفة بعد الفجر هل عليه شيء؟ الحنابلة يقولون نعم عليه دم، لأنه ترك المبيت والمبيت واجب. طيب لو منعه الزحام، ما استطاع أن يصل لأجل الزحام، ليس متهاون وإنما منعه الزحام، يقولون لا بد أن يبيت، وإذا لم يبت فإنه ترك واجب، ولله الحمد يذبح هذا الدم، لا يستطيع هذا الدم يصوم 10 أيام. لكن لو وصل إليها بعد منتصف الليل، يعني وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر عليه شيء؟ ما عليه شيء، لا شيء عليه. ولذا بعض من الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، بل بعضهم لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر، يعني منعهم الزحام. فما هو الحكم؟ على المذهب كل واحد يجب عليه دم، لكن هذا حكم صعب، يعني إذا كان عددهم 500 واحد نقول كل واحد منهم يذبح 500 طري، كل واحد يذبح طري، يعني 500 طري يذبحونها لأجل هذا المبيت. المذهب يقول ما دام أنهم ما وصلوا إلا بعد الفجر في مزدلفة فهم تركوا المبيت، والمبيت واجب، لكن المذهب يقول عليه دم لأنه فاتهم المبيت بمزدلفة وهو من الواجبات. بالقاعدة عند الحنابلة قاعدة: من ترك واجب فعليه دم، من ترك واجب فعليه دم. لكن بعض العلماء قالوا إن هؤلاء أحصروا إكراها فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت، مثل قضاء الصلاة. لو أن إنسان لم يستطع أن يصلي في الصلاة في وقتها وقضى الصلاة بعد خروج وقتها للعذر، هذا يجوز. يقولون هؤلاء كذلك لم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وقت الصلاة، فإنهم يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها. طيب ماذا يعملون؟ يقضونها بعد الوقت، يعني يأتون إلى مزدلفة ويجلسون فيه 5 دقائق ويذهبون. ولذا الشيخ ابن عثيمين يقول هذا القول أقرب إلى الصواب، هذا القول أقرب إلى الصواب، يعني أنهم وصلوا إلى مزدلفة بعد طلوع الشمس، وصلوا إلى مزدلفة بعد الفجر، يبقون 5 دقائق في مزدلفة ويستمرون. هذا رأي الشيخ ابن عثيمين، أنه يقول يبقون قليلا يذكرون الله، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. أيضا هناك قول آخر يقول ما يلزمهم أن يبقوا، وإنما يستمرون في ذهابهم، لأنه يسقط عنهم الوقوف لأنه فات وقته. كما قلنا الرمل، الرمل الإنسان إذا جاء من خارج مكة يطوف 3 أشواط يرمل فيها، لكن لو ما رمل في هذه الأشواط 3 فات وقتها، لا يقضيها بعد ذلك، وإنما فات وقتها. كذلك يقولون الذي يأتي إلى مزدلفة، الذي يأتي إلى مزدلفة بعد انتهاء الوقت لم يكن عليه شيء، ولذلك لا يلزمه دم، لأنه ترك هذا الواجب عاجزا. ولذلك عندنا قاعدة في الفقه يقولون لا واجب مع العجز، ما دام أن الإنسان عاجز يسقط عنه الواجب. طيب في ليلة مزدلفة هل نحيي هذه الليلة بالقيام؟ يقوم الإنسان يصلي ويتهجد ويقرأ القرآن والذكر، وإلا السنة النوم؟ لا، السنة النوم في مزدلفة، السنة النوم. ولو ما يأتيك نوم تضطجع، لو ما فيه نوم اضطجع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اضطجع حتى طلع الصبح. طيب هل يصلي الوتر ليلة مزدلفة وإلا ما يصلي الوتر؟ نعم يصلي الوتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، لا في حضر ولا في سفر. طيب الدفع في آخر الليل، يعني بعد غياب القمر أو بعد نصف الليل؟ بعد غياب القمر على رأي الشيخ ابن عثيمين، الدفع بعد غياب القمر. على المذهب بعد نصف الليل إذا دفع الإنسان بعد الليل. هل هذا يختص بأهل الأعذار؟ الكبير السن، المريض، النساء، أو أنه جائز مطلقا؟ المذهب عندنا أنه جائز مطلقا لأهل الأعذار وغير أهل الأعذار، يعني الدفع في آخر الليل يقولون إنه لا يختص بأهل الأعذار، وإنما جائز مطلقا لأهل الأعذار وغيرهم. لكن بعض العلماء قال لا، إنما هذا يختص بأهل الأعذار. من هم أهل الأعذار؟ الضعفاء، النساء، كبار السن، الصبيان، وما إلى ذلك. والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في مزدلفة حتى صلى الفجر، حتى صلى الفجر وأسفر جدا، وقال خذوا عني مناسككم. وأيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جلست مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهبت، وقال تمنت أنها استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تدفع قبل الفجر، يعني تخرج من مزدلفة قبل الفجر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الضعفة لمنى في آخر الليل. هل يقول لهم يرمون في آخر الليل وإلا لا يرمون حتى تطلع الشمس؟ هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، لكن القول الراجح أنهم إذا وصلوا إلى منى فإنهم يرمون، لكن الذي يبيت في مزدلفة إلى الفجر يذكر الله عز وجل بعد الصلاة ثم يدعو الله عز وجل وبعد الإسفار يخرج من مزدلفة بعدما يسفر بعدما يرى الطريق فإنه يخرج من مزدلفة. ما تكلمنا عن لقط الحصى، هل يأخذ الحصى من مزدلفة وإلا من أي مكان؟ يأخذه من أي مكان، من العزيزية، من الزاهر، من هنا، من عند الحرام، من أي مكان يأخذ الحصى، من مزدلفة، من منى، لكن ليس هناك شرط أن يأخذه من مكان معين. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى منى، لما تجاوز محسر، طلب أن يلقط له الحصى ويأخذ حصيات، 10 حصيات أو 7 حصيات أو ما إلى ذلك، كل هذا جائز ولله الحمد. لكن بعض العلماء رحمهم الله استحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة حتى لا يتأخر في الرمي، لأن تحية منى الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل منى حتى قبل حط رحله وعفشه ذهب ورمى جمرة العقبة، ذهب ورمى جمرة العقبة. فالإنسان يأخذ الحصى من أي مكان شاء. طيب، هل غسل هذا الحصى سنة ولا بدعة؟ غسل الحصى الذي يأخذه الإنسان لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسله، ولم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، وإنما تأخذ الحصى لأنك تأخذ الحصى وترمي به حصى، ترمي به حجر. لكن كم عدد الحصى؟ 70، عدده 70 حصى، والإنسان يمكن أن يأخذ 70 من أول مرة، يمكن أن يلقطها في كل يوم، كل هذا جائز. ومقدار الحصى أصغر من الفولة وأكبر من الحمص، يعني ليس كبير، وإنما هو أصغر من حبة الفول، وكلنا نعرف الفول، كلنا نأكل الفول، لكن أصغر من الفول قليلا وأكبر من حبة الحمص. فالإنسان إذا بعد الإسفار ووصل إلى منى فإنه يرميها بسبع حصيات متعاقبات. ما هي الجمرة التي يرميها؟ جمرة العقبة، آخر منى، هي حد المنى، حد منى، يعني منى من وادي محسر إلى جمرة العقبة. إذا وصل الإنسان جمرة العقبة خرج من منى، فيرمي هذه الجمرة بسبع حصيات متعاقبات متواليات، لا يرميها كلها، وإنما يرميها واحدة بعد الأخرى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 7. لكن هل يلزم أن تصيب العمود؟ لا يلزم أن تصيب الرمية العمود، وإنما المهم أنها تقع في الحوض، لو ضربت العمود وخرجت ما تنفع، لا بد أن يأتي بواحدة أخرى. طيب، لماذا وضع هذا العمود؟ وضع لمعرفة الجمرة، هذه الجمرة تحت هذا العمود، الرمي تحت هذا العمود، ولذا هذا العمود لا يرمى وإنما يرمى تحته. ولذا عرفنا إن جمرة العقبة لا ينست من منى. بعد الرمي ماذا يفعل الإنسان؟ يحلق رأسه كله أو يقصر رأسه كله. ثم إن كان عنده هدي ذبحه، إن لم يكن عنده هدي ماذا يفعل؟ يذهب يطوف. وهذه الأمور إن استطاع الإنسان أن يرتبها جاز ذلك، الرمي والذبح والحلق والطواف بالبيت. إن لم يستطع أن يرتبها لا شيء عليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. فالإنسان يرمي الجمرة العقبة في اليوم الأول، ثم يبدأ وقت المبيت. المبيت الواجب في منى يوم العيد والليلة الأخرى ليلة الحادي عشر، يبيت أيضا في منى يعني ليلتين، يبيت ليلتين، يوم العيد في الليل ويوم الحادي عشر في الليل ويوم الثاني عشر. إذا رمى الجمرات الثلاث مثل الحادي عشر، رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، جاز له أن يخرج قبل غروب الشمس. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنها في أيام، أيام يعني إذا جاء الليل لا تخرج من منى، يلزمك أن تبيت اليوم الآخر. وأما إذا رميت وخرجت ووصلت إلى جمرة العقبة قبل غروب الشمس فأنت قد خرجت من منى. ثم الإنسان إذا رمى وحلق حصل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. كل المحظورات جازت له أن يستعملها. اقرأ لنا يا عبد العزيز. فإذا صلى الصبح 312.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله فإذا صلى الصبح لم يبين متى تكون هذه الصلاة، لكن قد ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها حين تبين له الصبح ولم يتأخر فصلاها بغلس. قوله أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل صغير معروف في مزدلفة، وعليه المسجد المبني الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته ووقف عند المشعر الحرام راكبا، لكنه قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع أي مزدلفة، وسميت جمعا لأن الناس في الجاهلية يجتمعون فيها كلهم، وفي عرفات لا تجتمع قريش مع غيرهم لأنهم يقفون في مزدلفة لا يخرجون إلى عرفة، لأن عرفة من الحل، فمن أجل هذا سميت جمعا لأنها تجمع الناس كلهم. وقوله المشعر الحرام وصف بالحرام لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفات، ففي الحج مشعران حلال وحرام، فالمشعر الحرام مزدلفة والمشعر الحلال عرفة، ووصف بالحرام لأنه داخل حدود الحرم. قوله فيرقاه أي يرقى هذا المشعر، وهو جبل صغير كما قلنا. قوله أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره، لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويحمد الله ويكبره ويدعو الله عز وجل رافعا يديه إلى أن يسفر جدا ويكون مستقبل القبلة. قوله ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، وقراءة هاتين الآيتين لا أعلم فيها سنة، لكنها مناسبة لأن الإنسان يذكر نفسه بما أمر الله به في كتابه. وكأن الفقهاء قاسوا هذه المسألة على مسألة إن الصفا والمروة من شعائر الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا عند ابتداء السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وحين تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله ويدعو حتى يسفر يعني يدخل في سفر الصبح بحيث يتبين الضوء ويرى الناس بعضهم بعضا ثم ينطلق قبل أن تطلع الشمس، لحديث جابر رضي الله عنه حتى أسفر جدا فيدفع قبل أن تطلع الشمس، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة خلافا لأهل الجاهلية، فأهل الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، وكان من عباراتهم الموروثة أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل معروف هناك كان رفيعا تتبين به الشمس قبل غيره مما حوله من الجبال، وكانوا يرقبون هذا الجبل فإذا أشرق دفعوا. فأهل الجاهلية يبادرون الإسفار في أول الليل وفي آخره لأنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فخالفهم في الوقتين فبقي في عرفة حتى غربت الشمس ودفع من مزدلفة قبل طلوعها. مسألة: من انصرف من مزدلفة قبل الفجر فهل يشرع له أن يدعو عند المشعر الحرام؟ الجواب: نعم، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يرسل أهله فيذكرون الله عند المشعر الحرام ثم يأمرهم بالانصراف قبل الفجر. قوله: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر.
بلغ محسر، محسر هذا وادي بعد مزدلفة، بين مزدلفة ومنى، اسمه محسر، لكن يقول إذا بلغ محسر أسرع قدر رمية حجر. ما معنى أسرع قدر رمية حجر؟ أيوة، الإنسان يرمي الحجر، لكن بعض الناس قوي رميته تكون بعيدة، بعض من الناس ضعيف رميته تكون قريبة، ولذا هذا غير منضبط. بعضهم أيضا حدده بالأذرع، والوادي عادة الوادي يتسع مع السيول، يكون ضيق ثم يتسع مع السيول. لماذا الإنسان يسرع في هذا الوادي إذا وصل إلى محسر؟ لماذا يسرع فيه؟ الشيخ رحمه الله ذكر ثلاث أقوال، ذكر ثلاث أقوال. قول يقول إن الفيل حسر فيه لما جاء أبرهة يريد هدم الكعبة، وأصبح الصباح وأراد أن يرسل الفيل رفض الفيل أن يتحرك، إذا ردوه إلى منى مشى، إذا وجهوه إلى الكعبة برك. هذا قول، لكن هذا قول غير صحيح، لأن الفيل حسر في المغمس وليس في هذا الوادي، إنما القول الصحيح أنه في المغمس. طيب، إذن ما هو التعليل؟ هناك تعليل آخر ذكره الشيخ، قال إنه وادي والوادي رمل، ولذا ينبغي للإنسان إذا جاء مع الرمل يسرع إذا كان دابة، وإذا كان هو أيضا لا بد أن يسرع. لماذا؟ لأن الرمل ثقيل، فيسرع الإنسان لأجل يخرج من هذا الرمل بسرعة، لأن الإنسان إذا كان يمشي مع بلاط يسهل عليه المشي، لكن إذا كان في رمل يكون متعب فيسرع قليلا. القول الثالث الذي رجحه الشيخ يقول إنهم كانوا في الجاهلية يجتمعون في هذا الوادي فيذكرون آباءهم، كل منهم يقول أبي كذا، جدي كذا، نحن كذا، قبيلتنا كذا، فكانوا يذكرونهم. ربنا سبحانه وتعالى قال اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فيقول الشيخ ربما يكون هذا التعليل هو أقوى الأقوال في تسمية هذا الوادي محسر.
فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ناقته حين بلغ محسرا فيسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومحسر بطن واد عظيم سمي بذلك لأنه يحسر سالكه أي يعيقه، لأن الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب رمليا ويعيق سالكه، ولهذا سمي محسرا. وبهذا نعرف أن بين المشاعر أودية، فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال وادي، وهو وادي عرنة، وبين المشعرين الحرامين منى ومزدلفة وادي، وهو وادي محسر. واختلف العلماء في سبب الإسراع، فقال بعضهم أسرع لأن بطن الوادي يكون لينا يحتاج أن يحرك الإنسان بعيره، لأن مشي البعير على الأرض الصلبة أسرع من مشيه على الأرض الرخوة، فحرك من أجل أن يتساوى سيرها في الأرض الصلبة وسيرها في الأرض الرخوة. وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحة السير فقط. وقيل أسرع لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل، فينبغي أن يسرع، لأن المشروع للإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود في غزوة تبوك، زجر الناقة عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه وأسرع. وبعض الناس يتخذ اليوم هذه الأماكن، أعني ديار ثمود، سياحة ونزهة والعياذ بالله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع فيها وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ففي عملهم خطر عظيم، لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء بهذه الصفة فقلبه يكون غير لين خاشع، بل يكون قاسيا مع مشاهدته آثار العذاب، وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي. هذا معنى الحديث، وليس المراد أن يصيبكم العذاب الرجز الحسي، فقد يراد به العذاب والرجز المعنوي، وهو أن يقسو قلب الإنسان فيكذب بالخبر ويتولى عن الأمر. والذين يذهبون إلى النزهة أو للتفرج، والظاهر أنهم للضحك أقرب منهم للبكاء، فنسأل الله لنا ولهم العبرة والهداية. وتعليل إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر بذلك فيه نظر، لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا، بل في مكان يقال له المغمس حول الأبطح. وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي: حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكسور. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الخروج من مزدلفة، ولعل هذا أقرب التعاليل. ولهذا قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله أسرع رمية حجر، رمية حجر كيف قياسها؟ لأن الحجر قد يكون كبيرا، فإذا رميت به لم يذهب بعيدا، وقد يكون الرامي ضعيفا فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدا، ولكن قال بعضهم مقدار 500 ذراع، والذراع نصف المتر تقريبا، والظاهر أنه لا يمكن الإسراع الآن لأن الإنسان محبوس بالسيارات فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، وربما ينحبس في نفس المكان يحبس فيعجز أن يمشي، ولكن نقول هذا شيء بغير اختيار الإنسان، فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع، وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب. قوله وأخذ الحصى، ظاهر كلام المؤلف أنه يأخذه من وادي محسر أو من بعده، لأنه قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ، فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز محسرا في طريقه. والذي يظهر لي من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى من عند الجمرة، لأنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف يقول للناس بأمثال هؤلاء فرموا. وأما أخذه من مزدلفة فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين من التابعين لأجل أن يبدأ برمي جمرة العقبة من حين أن يصل إلى منى، لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى ويفعل قبل كل شيء، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله وينزل رحله، والناس لا يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم ألقط لنا الحصى وهم على إبلهم، ولكن كثيرا من الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحصى من مزدلفة وجوبا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يغسل الحصى، وقال بعض العلماء إنه يغسله تطهيرا له إن كانت قد أصابته نجاسة، أو تنظيفا له إن لم تكن أصابته نجاسة. والصحيح أن غسله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله. قوله وعدده 70 بناء على أنه يتأخر لليوم الثالث من أيام التشريق، فإن لم يتأخر فأسقط من 70 21 تكن 49. والصحيح أنه لا يأخذ 70 ولا 49، وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة، لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله لا سيما في العبادة هو الدليل. بل قال قائل يأخذ في اليوم الثاني 7 حصيات للجمرة الأولى وفي طريقه منها إلى الثانية.
يعني يا إخوان هذه الصفة واضحة ولله الحمد، وكل الإخوان يعرفونها، وإن شاء الله سنعود لهذا الموضوع بإذن الله بعد 4 أشهر ونبدأ من أول باب المناسك ونقرأه كله تفصيلا، لكن ينبغي لنا الآن أن نختصر أركان الحج. ما هي أركان الحج؟ لأن الركن، تعرفون أن الركن هو جانب الشيء الأقوى، ولذلك الزاوية التي تجمع جدارين هي أقوى مكان في البيت، فالركن لا يسقط إلا إذا اشترط الإنسان، إذا اشترط الإنسان أو أن الإنسان له عذر أحصر فإن الركن يسقط ويأتي بعمرة. لكن أركان الحج 4، من فضل الله عز وجل أنها 4، وهي يسيرة جدا لكن لا بد أن يأتي بها الإنسان. أركان الحج لا بد أن يأتي بها الإنسان. الركن الأول نية الإحرام. ما هي النية؟ ما هي نية الإحرام؟ يعني الدخول في الإحرام. محل النية القلب، لكن هل يشترط أن يكون مع النية لفظ؟ بعض من العلماء قال نعم، لا بد أن يكون معها لفظ وهو التلبية، يعني يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج. ولكن الشيخ ابن عثيمين في كتابه هذا الشرح الممتع رجح أنه لا يشترط أن يكون هناك لفظ، لا يشترط أن يكون هناك شيء غير النية، لأن مثل تكبيرة الإحرام الله أكبر حرم على نفسه ما كان مباح له، وبدأ في الصلاة. كذلك الإنسان إذا كان عنده نية ودخل في الإحرام هذه هي نية النسك. ليس نية النسك أن الإنسان يلبس ثوب الإحرام، لا، لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرم ولو كان عليه قميصا، يكون محرم ماذا منه نوى، ولا يكون محرما ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينوي. ولذا النية محلها القلب، فيكون داخلا في النسك إذا نوى أنه دخل فيه. ولذا يجب أن يكون هناك فرق بين من نوى أن يحج ومن نوى الدخول في الحج. من نوى أن يحج ومن نوى الدخول في الحج، الثاني هو الركن. الثاني نوى الدخول في الحج هو الركن. أما من نوى أن يحج فلم يحرم ولا صلة له بالركن، ولذا ينوي الإنسان في رمضان أنه سيحج، ما دخل في الحج، ما دخل في الحج. وأيضا ينوي من رجب، ما دخل في الحج، لكن ما هي النية؟ أنه دخل في الإحرام، نيته دخل في الإحرام. ولذا الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، لا يشترط مع النية لفظ، لكن من العلماء من قال إنه لا بد من التلبية مع النية، لأن النية أن التلبية تقوي النية. فإذا قال لبيك اللهم لبيك هو دخل في الإحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. ما هو الركن الأول؟ نية الدخول في النسك. لا بد أن تدخل يكون عندك نية في الدخول. الركن الثاني الوقوف بعرفة. وقلنا يقف بعرفة ولو لحظة ولو مار وهو ماشي، لكن بشرط أن يكون أهل الحج، مسلم محرم غير مغمى عليه غير سكران غير مجنون، يعني أهل للحج الوقوف بعرفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. فإذا فات الفجر يوم النحر والإنسان ما دخل عرفة فاته الحج، ونقول له خذ عمرة والسنة القادمة تحج إن شاء الله. فالركن الثاني هو الوقوف بعرفة، لا بد للإنسان أن يقف بعرفة، ووقتها محصور، هل هو من الظهر إلى الفجر أو من الفجر يوم 9 إلى الفجر، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. والركن الثالث طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وللأسف بعض من الناس يضيع هذا الطواف ويضيع هذا الركن بجهله، لأنه جاهل ينوي طواف الوداع، يقول أنا نويت طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة، وهذا خطأ. لا بد للإنسان أن ينوي طواف الوداع ويكفي عن طواف الإفاضة ويكفي عن طواف الوداع. فالإنسان يقول أنا أريد أن أجمع الوداع وطواف الإفاضة، نقول نعم يجوز لك بعد الانتهاء من أعمال الحج، لكن تكون نيتك طواف الإفاضة، ما يكون طواف الوداع. لو طفت الوداع فقط بدون نية طواف الإفاضة ما صح هذا لك. ولذا ينبغي أن يصحح الإنسان نيته يا أخوان، لا بد أن يعرف الركن من الواجب، الركن أهم من الواجب. فطواف الإفاضة أو طواف الزيارة هو الركن الثالث. والركن الرابع هو السعي، هو السعي، والسعي فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن السعي ركن ومنهم من قال إن السعي واجب. هذه أركان الحج الأربعة. أيضا هناك بعض العلماء قال الوقوف بمزدلفة ركن، لكن قلنا القول الراجح أن الوقوف بمزدلفة واجب وليس بركن. ونتوقف هنا، ويوم إن شاء الله يوم السبت بعد المغرب تأتون بكتاب هذا الحبيب يا محب، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المحب يا حبيب، نبقى معه مدة شهر إن شاء الله، ثم ننتقل إلى كتاب العقيدة. وأنتم تذكرون كتاب العقيدة ما هو؟ شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين رحمه الله، ولعلنا نكمله بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك نعود للتفسير في سورة آل عمران، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذا الفقه إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.